بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الرواية الثالثة، وهي الصحيحة الثالثة لزرارة. هذه الصحيحة الواردة في باب الشك في ركعات، في عدد ركعات الصلاة. عليكم السلام شيخ، عليكم السلام. تقدم تقريب الاستدلال بهذه الرواية، وتقدم ذكر الاعتراضات الواردة على الاستدلال عليها. الإشكال، الاعتراض الأول والثاني، كان للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الاعتراض الثالث والذي أورده المحقق العراقي رحمة الله عليه. المحقق العراقي عليكم السلام، المحقق العراقي، احنا تقدم الإشكال أذكركم به. المحقق العراقي يقول هذا الاعتراض، عفوا هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب لا فائدة فيه، لأنه لا ينتج لنا ابتداء الركعة المنفصلة، ليس من وظيفته إنتاج الركعة المنفصلة كما ذكر شيخنا الأنصاري، كما أنه لا يتمكن من إنتاج وجوب الركعة المتصلة. الركعة المتصلة، وجوب الركعة المتصلة أيضا ليس هو وظيفة الاستصحاب. هذا الاستصحاب إذا تمكن فإنه قادر، لو أننا أجريناه، قادر أن يثبت المستصحب، كما أنه قادر أن يثبت الأثر الشرعي لذلك المستصحب. استصحابنا هو عدم الإتيان بالرابعة. صاحبنا اللي سأل عن زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه، صاحبنا هذا المصلي شاك بين الثلاث والأربعة وقد أكمل الثلاث الركعة، هل هذه الرابعة الثالثة البدية؟ الإمام عليه السلام قال يقوم فيأتي بركعة، ومباشرة قال له ولا ينقض اليقين بالشك. لو كان هذا هو الاستصحاب، إذن ماذا يستصحب؟ يستصحب عدم إتيانه بالأربعة، هذا هو المستصحب، عدم الإتيان بالرابعة، عدم الإتيان بالرابعة. حينئذ هناك حكم شرعي فرعي نستفيده من الأدلة الخاصة الواردة في باب الصلاة. مفاد ذاك الحكم أن الإنسان لابد، أن المكلف لابد أن يوقع التشهد والتسليم في خاتمة الركعة الرابعة، فليس من حقه أن يتشهد ويسلم في الركعة الثالثة ولا في الركعة الخامسة، عليه أن يختم الركعة الرابعة بالتشهد والتسليم. فهناك اتصال بين الركعة الرابعة وبين التشهد والتسليم، وهذا ما تدل عليه أدلة كيفية الصلاة. وحينئذ لا بد أن يحرز المكلف أنه في الرابعة ويأتي بالتشهد والتسليم في آخرها. خب هذا صاحبنا لو أجري له الاستصحاب أو هو أجرى الاستصحاب، أي استصحاب؟ عدم إتيانه بالركعة الرابعة، هذا لا ينفعه. لابد أن يثبت، لابد أن يحرز أن هاي الركعة الإضافية هي الرابعة حتى يختمها بالتشهد والتسليم، حتى يحقق الكيفية الصحيحة للصلاة. فهل يتمكن هذا الاستصحاب من إثبات أن ما في يده هاي الركعة الإضافية هي الرابعة أو لا يتمكن؟ يقول الشيخ العراقي هذا الاستصحاب لا يتمكن، لأنه هذه الركعة الإضافية هي الرابعة، لا هو نفس المستصحب، المستصحب عدم الإتيان بالرابعة، ولا هو أثر شرعي للمستصحب، ما دلت لدينا آية أو رواية على أن الإنسان الذي لم يأتي بالرابعة عندما يضيف ركعة جديدة هذه الركعة هي الرابعة، ما عندنا هيك دليل شرعي، وإنما العقل يفهم ذلك. بلي العقل يحرز ذلك، يفهم اللي ما جايب رابعة فيضيف إليها إلى ما جاء به ركعة، هاي الركعة هي الرابعة. لابد اللي ما أتى بالرابعة عندما يضيف ركعة هاي رابعة، لعد شنو هذه خامسة، هو لم يأتي بالرابعة، إذن ما يضيفه هو الرابعة. بلي هذا لازم يفهمه العقل، فهو من اللوازم العقلية، وليس هو المستصحب ولا أثر شرعي ولازم شرعي للمستصحب. وحينئذ نطبق القاعدة العامة القائلة بأن اللوازم غير الشرعية للأصول العملية غير ثابتة لا تثبت، هناك قصور في أدلة الاستصحاب وغيره من الأصول العملية، قصور في إثبات اللوازم غير الشرعية للمستصحاب. وبالتالي أن ما بيدي هو الركعة الرابعة ما عندي طريق حتى أثبته، حتى يثبت حكمه الشرعي، حكمه الشرعي وهو جواز إلحاق التشهد والتسليم في آخرها، في آخر هذه الركعة الإضافية الرابعة، ما عندي هيك دليل يحرز لي الموضوع. فهذا أصل مثبت، وبالتالي لا يثبت العنوان والحكم ما يثبت، فإذا لا أتمكن من إيجاب الركعة الرابعة المتصلة. هذا الاستصحاب ما يقدر يثبت وجوب الركعة الرابعة المتصلة، أي مو وظيفة الاستصحاب. هذا هو الاعتراض الذي سجله المحقق العراقي رحمة الله عليه. السيد الخوئي، هذا تقدم أنا أتذكركم به لأنه كلامنا كله يرتبط بنا. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن هذا الاعتراض قائلا بعد أن يستخدم هذا المصلي أو الفقيه الذي يقلده هذا المصلي عندما يستخدم الاستصحاب له، أو حتى قل الإمام عليه السلام عندما طبق الاستصحاب لهذا المصلي، استصحاب عدم الإتيان بالرابعة الذي أثبته الاستصحاب لهذا المصلي أنه لم يأتي بالرابعة، وعليه حينئذ لابد أن يقوم ويأتي بركعة إضافية. فإذا قام وجاء بالركعة الإضافية بمجرد أن يتلبس بالركعة الإضافية، الآن هو عند غرضه أنه الآن استجد بعد أن قام ووقف وبدأ يأتي بالركعة الإضافية، عند غرض استجد له وهو أن في آخر هذه الركعة يتشهد ويسلم، أن يأتي بالتشهد والتسليم في آخر هذه الركعة، ولكن يحتاج هذا المصلي أن يحرز أنه في الرابعة حتى يتشهد ويسلم، وهذا ما سنوفره له نحن. فنقول بعد أن قام ودخل في الركعة الإضافية سوف يتيقن يقينا إجماليا بأنه دخل إلى الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة سوف يتيقن أنه قد تلبس بالركعة الرابعة، سوف يحصل له يقين، ولكن قلت يقين إجمالي. لماذا؟ لأنه لا يعلم بالدقة أن هذه الركعة هي الرابعة، لعله كان قد جاء بأربعة ركعات، هذه الركعة ستكون هي الخامسة المتصلة، ولكن مع ذلك عند يقين إجمالي بأنه قد مضى عليه فترة زمنية تلبس فيها بالركعة الرابعة ودخل في الركعة الرابعة، غاية الأمر يدور أمرها هذه الركعة الرابعة، بين كونها هي الركعة التي في يده، لو كان قد جاء بثلاث ركعات فإذا هذه الركعة هي الرابعة، وبين كون الرابعة هي الركعة التي السابقة، في الحقيقة هو لم يأتي بثلاث، قد جاء بأربع، ولكنه قد شك، فإذا السابقة كانت هي الرابعة مو الثالثة. فإذا بنحو اليقين والجزم هو قد دخل في الرابعة، إما الآن وإما في الركعة السابقة، إما في هذه الركعة هو دخل في الرابعة، وإما في الركعة السابقة هو قد دخل في الرابعة. إذن عند يقين بأنه قد دخل في الرابعة، هل خرج منها أو ما زال فيها؟ يشك. لما لم يعلم أنه جاء بثلاث أو أربع هو سيشك أن هذه الركعة الماثلة بين يديه هي رابعة أو خامسة، سيشك في بقائه في الرابعة، فلعله قد خرج عنها، لعله قد جاء سابقا بالرابعة والآن هي الخامسة التي في يده، فإذا سيشك في خروجه من الرابعة، سيشك في بقاء تلبسه بالرابعة، سيشك في ذلك. عندنا قاعدة الاستصحاب التي ثبتت هم في الرواية الأولى هم في الرواية الثانية، هذه القاعدة ماذا تقول؟ وإن كنا ما نزال نتحدث في دلالة الرواية الثالثة عليها، لكن مع ذلك في الروايتين السابقتين، الروايتان السابقتان ثبت قاعدة الاستصحاب لنا. قاعدة الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك، وقد تيقنت أنك لديك حالة سابقة هي متيقنة هي التلبس بالرابعة، وتشك في خروجك عنها، فابقى على يقينك، لا تنقض يقينك، ابقى على يقينك، ابقى على يقينك بتلبسك بالرابعة. إذن أنت متلبس بالرابعة، تعبدا الشارع يقول أنت متلبس بالرابعة، ثبت عنوان التلبس بالرابعة، وأن هذه وحينئذ من باب التعبد سيثبت أنني متلبس وداخل في الرابعة، وحينئذ هذا التشهد والتسليم سوف يتصل بأنا المتلبس بالرابعة. هذا ما ذكره السيد الخوي رحمه الله. السيد الخوي إذن جوابه أضاف فيه استصحابا ثانيا، يعني الاستصحاب الأول يوجب علي إضافة الركعة، يوجب علي إضافة الركعة، طبعا بعد حديثنا كل ركعة متصلة، لا لو كان الاستصحاب يضيف ركعة متصلة يقدر، لو ما يقدر العراقي قال ما يقدر، أنا سيد الخوي يقول لا يقدر، فإن ذاك الاستصحاب يضيف ركعة، وأما كونها متصلة فببركة استصحاب آخر يثبت لي أن التشهد والتسليم متصلان بهذه الركعة الواقعة تحت يدي، أنا على يقين من تلبسي بالرابعة، أشك في خروجي عنها، أستصحب تلبسي بها، متلبس، أختم بالاستصحاب، حينئذ أنا ختمت بالاستصحاب وأنا متلبس تعبدا بالرابعة. جيد، طبعا هذا الجواب الذي ينقله السيد الشهيد رحمه الله. سيد الخوي عنده جواب آخر يا إخوة، جواب الآخر ينكر أصل المبنى الذي بنى عليه العراقي هذا الاعتراض، وهو احنا ما عدنا يعني أنه أصل مبنى أن التشهد والتسليم لابد أن يتصل بالرابعة هكذا، وأن نحرز أننا في الرابعة فنتشهد ونسلم، يعني هذا الاتصال بين التشهد والتسليم من جهة وبين الرابعة وفي خاتمتها، هذا يكون من الواجبات والشرائط، هذا ينكر سيد الخوي. مصنف لم يتعرض لهذا الجواب. هذا الجواب الذي أشار له الذي ذكره السيد الخوي، المصنف عند رد عليه سيد الخوي أجاب عن اعتراض أستاذه، سيد الشهيد يرد على هذا الجواب أو يشكل على هذا الجواب، وذلك بأنه يبرز، سيد الشهيد يبرز استصحابا آخر في عرض هذا الاستصحاب وكاسر وهادم، لأنه معارض لهذا الاستصحاب الذي أجراه السيد الكوفي. يقول السيد الشهيد رحمه الله: هذا اليقين الذي تحدث عنه السيد الخوئي ثانيا، يقين الثاني، يوجد ملازم له يقين آخر. هذا المصلي عندما قام إلى الركعة الإضافية وبدأ بها، سوف يجزم أنه مضى عليه وقت متلبس بالرابعة. لو هذا الوقت هو لو في هذه الركعة الإضافية هو متلبس، لو في الركعة السابقة، بنفس البيان سنقول هو قد مضى عليه الزمان قطعا جزما يقينا، مضى عليه الزمان لم يكن متلبسا فيه بالرابعة جزما بنفس البيان. هذا الزمان بنحو الإجمال هو يتيقن بأنه مر عليه زمان لم يكن متلبس بالرابع. من هو هذا؟ ما هو هذا الزمان؟ لو زمان هاي الركعة الإضافية ليست هي الرابعة، لم يتلبس فيها بالرابعة، لو كان قد صلى 4 ركعات. وإما هذا الزمان زمان عدم التلبس بالرابعة هو زمان الركعة السابقة، لو أنه جاء بثلاث وقام الآن إلى الرابعة، إذن ذاك تلك الركعة السابقة عندما جاء بها لم يكن متلبسا بالرابعة. إذن جزما يقينا هو مضى عليه زمان لم يكن متلبس فيه بالرابعة يقين. الآن يشك بعد أن دخل في هذه الركعة الإضافية، الآن يشك هل أن زمان عدم تلبسه بالرابعة خرج عنه وصار متلبسا بالرابعة، لو كان قد جاء بالركعات الأربع فإذن هو ما زال على عدم تلبسه بالرابعة في هذه الإضافية. لو جاء بالأربع هو الآن ليس متلبسا، ولو أنه جاء بالثلاث فقد زال زمان عدم تلبسه بالرابعة، الآن هو متلبس، الآن هو يشك إذن في هذه الركعة الإضافية يشك. لو كانت هذه الركعة الإضافية هي الرابعة إذن زال وانقطع زمان عدم تلبسه بالرابعة، إذن هو متلبس. بينما لو أنه كان قد جاء بأربعة وهي الخامسة، إذن هو الآن ليس متلبس بالرابعة، سيشك إذن في بقاء عدم تلبسه بالرابعة، عدم التلبس المتيقن يشك في ذلك. عندنا استصحاب ثبت لنا من خلال الرواية الأولى والثانية يقول لا تنقض اليقين بالشك، أنت عندك يقين بعدم التلبس بالرابعة لا تنقضه بالشك بالتلبس، أبقى على يقينك. فإذا أنا مأمور بالبناء التعبدي على عدم التلبس بالرابعة، فراح يقع التشهد والتسليم في مورد لا يوجد لدي إحراز للرابعة والتلبس بها. هذا جواب السيد الشهيد رحمه الله. فسيد الشهيد أبرز لسيد الخوئي استصحاب معارض لاستصحابه الذي ذكره. خب خلصنا من جواب سيد الخوي. جواب سيد الخوي عن اعتراض المحقق العراقي ليس بناهض وعليه، يبقى اعتراض المحقق العراقي شلون؟ عندك جواب سيدنا؟ قال نعم أنا عندي جواب. في الحقيقة هذا الجواب أشار إليه نفس العراقي والمصنف ينقله عنه وإن لم يذكر هذا الجواب العراقي رحمة الله عليه، وبالتالي العراقي يدفع الاعتراض بهذا الجواب. الجواب هو في الحقيقة احنا ما عندنا محذور عقلي ويا اللوازم ويا الأصول المثبتة، يعني لا نقول يستحيل أن يثبت الاستصحاب اللوازم غير الشرعية، اللوازم العقلية، اللوازم التكوينية، لا نقول بذلك، لا نقول بالاستحالة والمانع العقلي عن ذلك، أنه لا يمكن، لا يمكن للاستصحاب أن يثبت لازما عقليا تكوينيا، بل لا بد أن يختص باللوازم الشرعية للمستصحاب. لا، استغفر الله ربي وأتوب إليه. مشكلتنا ماكو دليل، مشكلتنا مو ثبوتية، مشكلتنا إثباتية. ما عندنا دليل يثبت لنا كقاعدة عامة جريان الاستصحاب لإثبات اللوازم غير الشرعية، ما عندنا دليل. فإذا إجاني وعلي كقاعدة عامة نقول الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية التكوينية، ولكن إذا في مورد معين جاءنا دليل ليثبت أن الاستصحاب في ذلك المورد يجري ليثبت اللوازم اللازم غير العقلي غير الشرعي، نقول بحجية الاستصحاب حينئذ في هذه في هذا المورد. ليش ما نقول مشكلتنا عدم دليل وقد وجدنا دليل؟ حينئذ هاي فكرة بنطبقها في مقامنا. لو أننا وجدنا أن هذا المورد فيه قاعدة من قواعد الشك، الإمام طبق قاعدة من قواعد الشك، وهذه القاعدة لم يكن لدينا سبيل إلى تطبيقها إلا أن تكون قاعدة الاستصحاب، قواعد الشك الأخرى ما تجري، القاعدة الوحيدة الجارية هي الاستصحاب. حينئذ تطبيق الإمام عليه السلام للاستصحاب في هذا المورد يتوقف على أن يكون الاستصحاب حجة في إثبات هذا اللازم العقلي، اللي هو ما هو اللازم العقلي؟ أنني دخلت في الرابعة، أن استصحبت عدم الإتيان بالرابعة، اللازم العقلي اتصال التشهد والتسليم بالركعة الرابعة، يعني أن الركعة الإضافية هي الرابعة، أن هذه الركعة التي أصليها الآن هي الرابعة، هذا لازم عقلي. خب لا مشكلة، هذه الرواية لما طبقت استصحاب معناها الإمام عليه السلام يقول هذا الاستصحاب ثبت هذا اللازم العقلي، فبها ونعمة أقبل الأثر وأضعه على رأسي. هذه مسألة شرعية أرجع فيها إلى الصادق إلى المعصوم صلوات الله عليهم جميعا. فإذا الإشكال مندفع بلي، وطرحه الشيخ العراقي وأجاب عن اعتراضه. إذا ما عندكم سؤال أنا أطبق المتبقي. بلي شيخ. نعم.
شك في السجود لأنه هذه الركعة الثالثة
أو الرابعة،
بل بالركعة الثالثة هو سجد للركعة الثالثة،
زين.
بس شك أثناء السجود
أنه
هذا
ثالثة لو رابعة
الاستصحاب يجري في هذه الحالة،
هذا
الثالثة أو الرابعة.
شيخنا هذا على الخلاف الموجود عند فقهائنا في أن المكلف إذا كان في السجدة الثانية من الركعة هل يعتبر قد أتم الركعة أو لا أو لم يتم الركعة؟ هناك من يقول مجرد أنه سجد فقد أتم السجد السجود الثاني سجد الثانية فقد أتم الثالثة قطعة. هناك من يقول لا، يحتاج أن ينهض أن يجلس، مجرد أن ينهض من السجدة هذا الذي أتم الركعة الثالثة، على الخلاف هذا بعد، هذا على الخلاف ومباني الخلاف. إيه لا، لأن هذا مو شغل الاستصحاب بعد. إيه هذا بعد أنه هذا مو شغل الاستصحاب، شغل أن نحقق أنه السجود متى ينتهي، مجرد أن أسجد ولحظة استقرار توجد حتى وإن لم أقرأ الذكر حققت السجدة. فهناك من يقول نعم أنت قد حققت السجدة مو لتنهض، إذن أنت أكملت الركعة بمجرد أن سجدت. وهناك من يقول لا، لابد أن أأتي بسجدة كاملة، والسجدة الكاملة تتوقف على أن أنهض منها، أن أجلس حينئذ مجرد أن أنفع راسي وقاعد أذهب إلى الجلسة، هذا أكملت أنت السجدة. الخلاف في تحديد معنى السجدة في المقام ما هو، بل نا يدور الخلاف. بل شيخي بعد إحنا المشكلة الآن، المشكلة عند المصنف رحمة الله عليه، بعد مو الملاحظة الأخيرة راح أصير الملاحظة الثانية، الاعتراض الثاني، لأنه هذه الإجابات كلها تفترض أنه لو تنزلنا عن الاعتراض الأول والثاني حينئذ بل يمكن أن نثبت لو أثبتنا الركعة المتصلة. شيخ العراقي رحمه الله قال أما الركعة المنفصلة مو نتيجة الاستصحاب، وبالتالي تتذكرون في الأول في البداية في ولين هو في الاعتراض الأول أجاب قال أكو تقية في التطبيق زين، فأنا لازم نغض النظر عن تلك الإجابة. يقول أما المنفصلة فلنقول أنها ليست هي نتيجة الاستصحاب، أما المتصلة هم نتيجة الاستصحاب، ليست نتيجة الاستصحاب، وبالتالي هذه الرواية لا تصلح لإثبات الاستصحاب أصلا، لا بنحو الركعة المنفصلة لأن هاي مو شغل الاستصحاب، ولا متصلة، هم هذا نحتاج لا أصل مثبت، نحتاج أصل مثبت. بعدين هو العراقي رحمه الله يجاوب عن هذا الإشكال، يقول أما الركعة المنفصلة إذا اعتبرنا الإمام يتحدث عن الركعة المنفصلة سابقا أجاب، قال فهذا تقية في التطبيق. إذا ركعة متصلة يتحدث عنها الإمام عليه السلام فالاستصحاب قادر على إثبات الركعة المتصلة. على أي أساس؟ هو لازم عقلي يقول وإن وإذا لازم عقلي، اللازم العقلي عندنا هنا في هذا المورد دليل على حجيته، لكن بشرط أنه أعلم أن الإمام هنا دا يطبق استصحاب. أما إذا أكو احتمال يطبق قاعدة الاشتغال كما مضى حينئذ لا يمكن المصير إلى هذا الجواب. بل قال وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي، قلت لكم السيد الخوي رحمه الله له جوابان، هذا الجواب الثاني، أما الأول فأصل المبنى ينكره، بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان بالرابعة ويأتي بركعة إضافية جديدة، ها عندما قام إلى الرابعة إلى الركعة الإضافية الجديدة هناك أكو استصحاب جديد، يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة، إما هذه الركعة الموجودة تحت يده وقد دخل فيها هي الركعة الرابعة، هاي لو كان قد صلى ثلاث فقط، وإما الركعة التي دخل في الرابعة فيها هي الركعة السابقة لو كان قد صلى أربعة، إذن يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة ويشك في خروجه منها إلى الخامسة. لو أنه صلى أربعة والآن بيد الخامسة إذن خرج من الرابعة، زال تلبسه بالرابعة، لكن لو صلى ثلاث والآن هذه المتصلة الجديدة بيد هي الرابعة إذن ما زال في الرابعة، إذن يشك في خروجه من الرابعة إلى الخامسة، ماذا يفعل؟ فيستصحب بقاءه في الرابعة، فيستصحب كونه في الرابعة، وبذلك يثبت شرط التشهد والتسليم. ونلاحظ على هذا الجواب سيد الشهيد رحمه الله راح يبرز استصحاب معارض لهذا الاستصحاب الجديد، أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة، نفس البيان يا سيدنا الخوي الذي تبرز فيه استصحاب كونه في الرابعة أنا أبرز بنفس الطريقة استصحاب عدم كونه في الرابعة. كيف؟ لأنه يعلم إجمالا هذا المصلي عندما دخل في الركعة الإضافية، يعلم إجمالا أنه مر عليه زمان لم يتلبس فيه بالرابعة، مر عليه زمان ليس في الرابعة، يعلم إجمالا بذلك. إما الآن ليس في الرابعة، لو كان قد جاء بالأربعة إذن هاي الخامسة، أو قبل هذه الركعة الأخيرة لو كان قد جاء بثلاث، يعني هاي الرابعة يعني السابقة ليست رابعة، أو قبل إيجاده لهذه الركعة للركعة المبنية للركعة الإضافية المبنية على الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام، بأنه ليس في الرابعة، بأنه ليس في الرابعة، فيستصحب العدم المتيقن. قال لا تنقض اليقين بالشيء، وإنما قاعد يتحدث كله بألفاظ وتشتمل على ضمائر تعود إلى حالة معينة. قاعدة إذن مو قاعدة عامة، قاعدة خاصة بباب الطهارة، مثل قاعدة الطهارة عندنا قاعدة خاصة اسمها الاستصحاب. ولكن لا يبعد التعميم باعتبار، لا يبعد التعميم باعتبار بقرينة ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل، ذكرها عليه السلام فإنك أعرته إياه إلى آخره، ذكرها في مقام تعليل ما ذكره من قوله لا تغسله، تعليل. وإذا تعليل قال وانصرافي، إذا وردت في مقام التعليل وانصرافي فحواها، هذا وانصراف على معطوف على ورود، باعتبار انصرافي فحواها يعني معناها، فحواها الها يعني فقرة الاستدلال، وانصرافي فحواها ومعناها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا. بلي هذا هو المهم من إذن الرواية الرابعة تامة، هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، خمسة مقامات، لأن يعني إحنا قلنا عندنا ست مقامات، أخذنا المقام الأول هو الأدلة، بقت عندنا خمسة. إذ نتكلموا أولا في روح هذه الكبرى وسنخها، هاي الواو مفسرة، روح يعني السنخ، يعني حقيقة هذه الكبرى الاستصحاب، حقيقة أمارة لو أصل عملي، من حيث كونها هذه الكبرى أمارة أو أصلا، وكيفية الاستدلال بها، لأن الاستدلال بالأمارة يختلف وله نتائج مختلفة عن الاستدلال بها إذا كانت أصلا، هذا واحد. ثم اثنين في أركانها، ثلاثة ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من الآثار، لوازم مالتها تثبت بها لو لا، لوازم الصعب تثبت أو لا تثبت، لوازم غير الشرعية. أربعة ثم في سعة دائرة هذه الكبرى، كبرى الاستصحاب، ومدى شمولها لكل مورد تجري في الشبهة الحكمية لو خاصة بالشبهة الموضوعية. ثم خامسا في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي، والحمد لله رب العالمين.